إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرح الله صدري لأن أشرح الباب السابع من باب الأضاحي، وفيه أحكام تخص الوقت الذي نعيش، فنحن على مشارف أوائل ذي الحجة من عام 1400 بعد الألف، ولهذه العشر العظيمة عند الله عز وجل أحكام خصها الإمام مسلم بحديث أورده من طرق، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي الباب السابع منه، فقال: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. ثم صدر هذا الباب بطريق ابن أبي عمر العدني المكي عن سفيان عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، بعض الرواة لا يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه. قالها قولك المتوثق: لكني أرفعه، يعني بعضهم يقول هذا كلام أم سلمة، وسفيان يقول وهو ابن عيينة يقول: لكني أرفع. ثم أورد بعد ذلك رواية إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه من عندي عن سفيان بالسند المذكور ولفظه: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. ثم بعد ذلك أورده أيضا من طريق آخر عن سعيد بن المسيب وهو عمر بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ثم ختم الباب ختم الباب بروايتين طويلتين أيضا من طريق عمر بن مسلم بن عمار بن أكيم الليثي، قال: سمعت سعيد بن مسلم لما قال سفيان: لكني أرفعه، وافقه على رفعه غير واحد، فحق له أن يجزم بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم ذكر الأحاديث في صحيحه وعمد إلى المرفوع دون الموقوف، وهذا هو منهجه ومنهج أصحاب الصحيحين. وفي الحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. وفي الرواية الأخيرة فيها ذكر سبب، أو تعلمنا في دروسنا من صحيح مسلم سبب الورود وسبب الإيراد، فيها سبب الإيراد للحديث. يقول عمرو بن مسلم بن عمار الليثي الراوي عن سعيد يقول: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلع فيه ناس، اطلع فيه ناس يعني استخدموا النورة، وكانوا يستخدمون النورة لإزالة شعر العان، والنساء يفعلن ذلك للآن، والرجال الآن بعد الحمامات يستخدمون الاستحداد، والاستحداد أقرب للسنة بحق الرجال والنساء. يقول عمرو بن مسلم بن عمار: كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلع فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فيقول عمرو بن مسلم: فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي أو ترك، هذا حديث قد نسي أو ترك. هذا في أي وقت؟ في أي وقت هذا؟ في وقت سعيد، في وقت التابعين. لذا العلماء يقولون: الحديث حجة بنفسه، والحديث إن لم يعمل به الناس أو الفقهاء لا تسقط حجيته، لا تسقط حجيته بترك العمل به. الحديث حجة بنفسه، بعض الناس لا يعتبر الحديث حجة بنفسه. ولذا شيخ الألباني رحمه الله له كتاب بديع سماه: الحديث حجة بنفسه، إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحيد عنه. وكما يقول الإمام ابن القيم: إن بلغك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن تحيد عنه فاستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك به، ثم أعد لهذه الحيدة العدة، أعد لها الجواب. إذا سمعت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك به، فإذا أردت أن تحيد فأعد لهذه الحيدة جوابا. ثم ذكر الحديث. طبعا هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة، يهمنا منها الفوائد التي تخص المتن والفوائد الفقهية والنكات والتدقيقات واللطائف الحديثية، نحن اليوم في عفو منها، نحن اليوم في عفو منها، لنعود إليها حتى نصل هذا الباب إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يطيل في الأعمار وأن يعيننا جميعا على أن نكمل المشوار في إتمام شرح صحيح مسلم. إذا دخلت العشر، ورأيتم في الرواية الأخرى قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، والرواية التي قبلها: إذا رأيتم هلال ذي الحجة. إذن الإمساك يبدأ من النهار أم من الليل؟ متى يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والظفر؟ من متى؟ من الليل. طيب إلى قبيل المغرب ظهر، عرفنا يعني متى رأينا الهلال، متى قيل ظهر هلال ذي الحجة نمسك. يعني الواجب علينا الآن، الواجب على من يريد أن يضحي أن يستعد حتى لا يدخل على نفسه الشعث والشدة، فيبدأ ترك الأخذ، يبدأ عدم أخذ الظفر والبشرة والشعر من رؤية الهلال لا من الفجر، وإنما متى تحققنا الرؤية فيبدأ الأمر. قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذا حكم خاص بمن أراد الأضحية. وهنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: من لم يرد الأضحية وأراد الحج، ففي الحج في ما قبل الثامن الإنسان يتحلل بعد العمرة، ومن التحلل أخذ الشعر. فإذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم خاص بمن أراد أن يضحي، أما الحاج فهو ليس داخلا في الحديث، الحاج ليس داخلا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة في الرابع من ذي الحجة واعتمر الأصحاب، فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وكان التحلل بحلق الشعر أو بقصه. فإذا الحاج ليس داخلا في هذا الحديث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الصنف الثاني من الناس، الفقير الذي لا يستطيع الأضحية أو المسافر الذي لا تجب عليه الأضحية، فهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم عدم الأخذ من الظفر والشعر والبشرة لمن أراد أن يضحي. فالفقير الذي لا يريد أن يضحي فلا حرج في ذلك. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، من يضحى عنه. ففي الحديث على كل أهل بيت أضحية، أنا أريد أن أضحي عن زوجتي وأولادي، فهل الذي يمسك أنا أم هم يمسكون؟ هل أولادي وزوجتي وبناتي يمسكون أم أن الخطاب من إذا أراد أحدكم أن يضحي؟ الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه، ويجوز للإنسان أن يأخذ ما يشاء من بدنه ما لم يصاب نصا، أعني الأماكن المشروعة في الشرع له أن يأخذها متى شاء بتوقيت على أن لا يزيد عن 40 يوما، وكذلك الظفر له أن يأخذه متى شاء، فيبقى هذا الحال استصحابا على ما هو عليه، وجاءنا المنع في حق من أراد أن يضحي فحسب. يعني إذا كان الذي يريد أن يضحي الزوجة فالزوجة التي تمسك، إذا كان الذي يريد أن يضحي الولد فالولد الذي يمسك، إذا أرادت التي إذا أرادت البنت أن تكون الأضحية من مالها، بنت موظفة تقول لأبيها أنا الذي سأدفع ثمن الأضحية وأنا الذي سأضحي وعلى كل أهل بيت أضحية، فحينئذ الوالد يأخذ من شعره والأم تأخذ من شعرها والبنت التي تريد أن تضحي هي التي تمسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق لنا الأحكام بإيش؟ علقها بإيش؟ علقها بمن أراد. حب عدم الأخذ، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر كلاما كثيرا، أقرأ لكم كلام الإمام النووي في الحكم. قال: اختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن مسيب وربيعة الرأي شيخ مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك: في رواية لا يكره وفي رواية يكره. ثم قال: واحتج من حرم بهذه الأحاديث. ظاهر الأحاديث المنع، ظاهر الأحاديث المنع، والأصل في النهي التحريم كما هو معلوم. ثم قال: واحتج الإمام الشافعي وآخرون بحديث عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده إلى آخره. أخذ الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا، فمن احتج به على أن النهي نهي تنزيه أخطأ مرتين. المرة الأولى أنزل الحديث في غير محله، المرة الثانية زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا إنما فعل مكروها ولم يفعل حرام. والأصل في المسلم الحريص أن ينزه عن المكروه، ولذا القاعدة التي نادى بها كثير من الفقهاء ورددها الإمام النووي رحمه الله تعالى في غير موطن من شرحه على صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وكان قد نهى عنه فإنما النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فهذه القاعدة ليست بصحيحة، وعالجها الإمام الشاطبي في موافقاته وبين بيانا شافيا رائعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فعلا أو قولا وفعله فإنما النهي في غير موطن الفعل، فالنهي له محل والفعل أو القول له محل. أنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق رجله، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره في المسجد ووضع رجله فوق رجله. قال أهل العلم هذا النهي للحرمة إذا كان مظنة كشف العورة، وإذا أمنت كشف العورة فإن الكراهة تزول. ما يقال مكروه كراهة زيجة، الفقهاء يقولون مكروه كراهة زيجة. قال النبي فعل، النبي نهى، فنجمع بين الفعل والنهي فنجعل النهي ينزل درجة فيكون هذا قرينة على أن النهي ليس للحرمة وإنما هو للكراهة. كالشرب واقفة، فالنبي نهى عن الشرب واقفة وزجر عن الشرب واقفة كما في صحيح مسلم. ثم شرب النبي واقفة، قالوا شرب واقف مكروه كراهة زيد. في رواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفة، في رواية شرب من شن معلق كما عند أبي داود، وفي رواية أنه شرب لما ناولته بعض الصحابيات إناء فيه ماء قد شيب بلبن وهو في عرفة، وقد اختلفت الصحابة هل النبي صائم أم مفطر، فكانت هذه المرأة فطنة فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم كوب ماء فيه مزيج لبن فشرب النبي ليعلم الناس. فالنبي لما شرب قائما إما لحاجة واضطرار وإما للتعليم، والنهي يبقى في محله والاستثناء يكون في محل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء، وسيد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لذاك الرجل الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال له أنكتها بهذه العبارة، وهذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل تحت البذاءة ولا تحت الفحش، وإنما تدخل أن هذا الرجل لا يعرف الجماعة ومسمياته ولا يعرف إلا تلك الكلمة، فإن لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم رجمه حتى الموت. فهذه الكلمة جائزة في موضعها وفي محلها، كما أن النبي قال أكنوه بهني أبي، من دعا إلى عصبية فأكنوه بهني أبي، فقولوا له عض أير أبيك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لما سمع أبو بكر رجلا كافرا يقول غدا يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترجعون إلى عبادة الأصنام، فشنع عليه أبو بكر وقال قال لقائل مص ظئر اللات. فهذه العبارات كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل كان سيدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وهذه المقولات في هذه المواطن قربة وعبادة. ومن السنة أن تقول لمن يدعو إلى عصبية أن تقول له ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة الأدب، وليس هذا فيه فحش وليس هذا فيه بذاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا فالأصل، وقال قولا أو نهى ونهى عنه أو فعل فعلا ونهى عنه، ففعله في محل غير المحل الذي فعله صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هاهنا. ثم ذكر الإمام رحمه الله قال إن سعيد كره هذا، يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية، إلا أنه يكره مجرد الاطلاع، ودليله ما ذكرناه. قال وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الاطلاع في العشر من نور، قال فإن صح هذا عنه فهو محمول، يقول فهو محمول أنه أفتى به إنسانا لا يريد طفلة. يعني ابن المسيب لما قال يجوز أخذ شعر العانة، فقوله رضي الله تعالى عنه إنما كان في حق من لم يرد أن يضحي، فمن لم يرد أن يضحي فهو على الأصل. طيب، ما هو الممنوع منه وما الحكمة من المنع؟ قالوا في الحكمة أنه كالمحرم، وهذا ليس صحيح، فهو ليس كالمحرم، وإنما هذه أحكام خاصة الإنسان يضيق فيها على نفسه حتى يتسع وحتى يشعر بالسعة في العيد وحتى يتم له الفرح في العيد. متى ينفك الإنسان عن عدم الأخذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي سمعناها: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. الأضحية ما هو آخر وقتها؟ غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق أو الرابع من أيام العيد. فمن أراد أن يؤخر الأضحية ماذا يفعل؟ يبقى ممسكا حتى يضحي. فلا تكون يعني فلا يبدأ الإنسان بالأخذ مجرد العيد، وإنما ينفك عن الأخذ بالإيش؟ بالأضحية. طب من وكل غيره بالأضحية، فهل هذا الحكم ينصرف إليه؟ نعم، ويريد أن يضحي. والعلماء يقولون الوكيل له حكم الأصيل. من ضوابط العلماء يقولون الوكيل له حكم الأصيل، فأنا إذا أردت أن أوكل غيري بالأضحية فهذه الأحكام تشملني، وأنا أقلع وأرجع إلى الأخذ لما أتأكد أن موكلي قد ذبح عني، فمتى تأكدت من ذلك؟ أما القول بأن الإنسان يمنع من ذلك لأنه يعني كالحاج ليس بصحيح، فهو يلبس الملابس الثياب ويتطيب ويجامع أهله، وهذه أحكام ليست للمحرم، هذه أحكام حلال للمضحي ولا حرج فيها. نحن نقول الحظر بمقدار ما ورد في النص: لا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره. يعني شعره يشمل ماذا؟ يشمل جميع الشعر، يشمل الرأس ويشمل الشارب ويشمل اللحية ويشمل الإبط ويشمل العانة. ولا يأخذن شيئا من ظفوره حتى لو كان الإظفار قد كسر فما لم يتضرر فالأصل فيه أن يتركه. ولا يأخذن شيئا من بشرته كما في بعض الأحاديث الروايات الصحيحة: البشرة الجلد الذي يتسلخ، فالجلد الذي يتسلخ في أي مكان كان من بدن الإنسان فلا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، وإنما يتركه حتى يضحي. هذه أحكام يعني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها لأنها تلزمنا بعد أيام من يعني الساعات التي نحن عليها أو نعيشها الآن. آتي للأسئلة، وانتقيت من الأسئلة ما يخص الحجة دون سواه. أخ يقول: ما هي أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ اعلم علمني الله وإياك أن أحب الأعمال في هذه الأيام الحج، فمن تيسر له الحج فعليه أن يبادر به، ومن لم يستطع فليكثر من الدعاء وليطرق الأخذ بالأسباب، فلعل الله عز وجل ييسر له ذلك. ثم بعد ذلك أحب الأعمال إلى الله الفرائض. أحب الله يحب للعبد أن يأتي الفرائض، فكل يتفقد الفرض الذي تركه، والواجب على كل إنسان أن يؤدي الفرائض التي تركها. فمن كان عليه الصيام وأفطر بعذر في رمضان، ولسيما خواتنا النساء فالواجب عليهن القضاء وألا يتمادين بالفطر. وكذلك من كان عليه زكاة مال فالواجب عليه أن يزكي ماله، ومن كان قاطع رحم فالواجب عليه أن يصل رحمه. فهذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله في العشر هذه أن تنظر إلى الواجبات التي تركتها وأن تفعلها، وأن تنظر إلى المحرمات وإلى القطيعة وإلى الإيذاء وإلى ما تعودت من عادات فيها إيذاء للخلق، أن تتوب إلى الله عز وجل منها، ثم بعد ذلك تأتي الأعمال الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإكثار من الذكر والتهليل والتكبير، وهو الذكر المطلق الذي كان يذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق وكانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فهذه أيام ذكر، أيام عمل صالح والأعمال الصالحة إلى الله تعالى، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله تعالى. أخ يقول: هل لي أن أصل جدة طيران ثم أعود إلى المدينة وبعد يومين أرجع إلى مكة ناويا الحج من ميقات المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير الإنسان الذي يريد الحج أو العمرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فأنا الآن لا أريد الحج من جدة وأذهب إلى رابغ أو إلى الجحفة، وإنما أريد أن أرجع إلى المدينة وأمكث مدة في المدينة، فلا حرج عليك في ذلك أن ترجع، فلا حرج عليك في ذلك، لأن النبي قال لمن أراد. فمتى أردت الحج والعمرة لا يجوز لك أن تمر على الميقات وأنت لست بمحرم. فإذا أنت انتقلت إلى المدينة ثم مكثت ما شئت فيها ثم أردت أن تعتمر، فلا بد أن تعتمر من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وهو ذو الحليفة الذي يسميه العامة الآن أبار علي، لخرافة انتشرت للأسف بين الناس أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجنة ودفنهم في هذه الأبار فسميت أبار علي، وهذه خرافة ما أنزل الله تعالى بها من سلطة. بعض الشيعة كانوا يتكلم شيعي مع سني فضل أبو بكر وعمر، مع أننا نفضل أبا بكر، نحن نفضل أبا بكر على عمر، وعمر يفضل أبا بكر على نفسه، واستسلم له لما بالمال، لما أتى هو بنصف المال قال اليوم أسبق أبا بكر، فتفاجأ عمر فوجد أن أبا بكر قد أتى بماله كله، فنحن نفضل أبا بكر، لكن شيع سني، الشيعة عوج فكتان مع وجه على مر التاريخ، فشيع سني فقل له وين أبو بكر وين علي وين عمر؟ قال علي قاتل الجن ودفنهم في الآبار. وإيش عمر؟ قال النبي قال إن سلك عمر فجا فإن الشيطان لا يسلك الفج الذي يسلكه عمر، فهذه منقبة لعمر أحسن علي. إذا علي الجن يعني وقف أمامه وحاربه، فعمر الجن لا يقف أمامه أصلا ولا يسلك الفج الذي يسلكه. نحن نفضل قطعا عمر على علي رضي الله تعالى عنه. طب إيش حكم الفضل علي على عمر؟ من فضل عليا على عمر إيش حكمه؟ أو فضل عليا على عثمان؟ مخطئ، ليس بمبتدع. كان ابن عيينة يفضل عليا على عثمان ثم تاب من ذلك ثم رجع، مخطئ. أما الذي يطعن في أبو بكر وعمر وعثمان هذا مبتدع، هذا ضال، هذا مضل. موضوع التفضيل موضوع فيه ملحظ اجتهاد، فيه ملحظ اجتهاد. طيب، أخ يقول: رجل في كل عام يحج عن غيره مع العلم أنه حج عن نفسه مرة، هل هذا العمل حسن؟ لا، ليس بحسن، ليس بحسن. لماذا تحج عن غيره؟ كل سنة تحج عن غيره، لماذا؟ القاعدة عند العلماء: لا إثارة في القربات. إذا دخلت أنت وأبوك ما لم يكن أبوك أفقه من أهل القرآن ويكون خلف الإمام، وجدت فجوة في طرف الصف، أنت لا تؤثر أباك في فجوة، أنت تقدم لها لا يثر الطلبة، لا تقبل أحدا، لا تقبل لنفسك أن يسبقك أحد في طاعتك لبدأ، فلماذا تحج عن غيرك؟ فيقول كل عام أحج عن غيري، يبحث عن من يحج عنك، إلا إذا كانت تجارة ودنيا ومال، وهذه مصيبة. وشيخ الإسلام لما سئل قال هل يجوز لرجل، اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ودقق في كلام رحمه الله، يقول هل يجوز لرجل أن يأخذ ليحج؟ قال من أخذ ليحج لا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلق، من أخذ ليحج فلا حرج، وأما من أخذ أو أما من حج ليأخذ، بعض الناس عملوا يحج عن غيره، عمل يحج عن غيره يأخذ مبالغ من الناس، فهو يحج عن غيره ليأخذ، هو يحج عن غيره ليأخذ، فهذا ليس له عند الله تعالى خلق. من اضطر أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط بعد إحرامه ماذا عليه؟ اليوم إخواننا اللي ما معهم تأشيرات أو ما معهم تصريح حج، لما يدخل على نقاط التفتيش إن كان يعني يلبس ملابس الإحرام وليس معه تصريح حج، ماذا يطلبون منه؟ أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط، يلبس المخيط. طيب إذ اضطر لذلك فعلى القول الأصولي بعموم المقتضى اللي فسرنا أكثر من مرة، رفع عن أمتي وما استكره عليه، خطأ النساء وما استكره عليه، ومتى غاب عنهم قليلا ما اكتوار عن أنظارهم، عاد فلبس الإحرام لا شيء عليه، ما عليه ولا شيء. وأما إن تمادى فهذا عليه إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو الذبح، فهذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام في حال تماديه. أما إن اضطر اضطرارا ومتى غاب عن أنظاره راجع فلبس ملابس الإحرام فأرجو ألا يكون عليه شيء، والله تعالى. طيب هل يجوز رمي الجمار في آخر أيام التشريق للمتعجل قبل الزوال؟ يعني بعض الناس حجه لا يأذن له بأن يرمي بعد الزوال، فالمضطر أرجو ألا حرج في ذلك، المضطر أرجو ألا يكون في حرج في اليوم مثلا الثاني من أيام التشريق، إذا كان لا يستطيع أن يبقى إلى من بعد الزوال فرمى ما قبل الزوال، فأرجو أن تكون له رخصة في ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي، فقال ابن عمر ارمي إذا رمى إمامك. ابن حجر رحمه الله شد النفس في تحديد من إمامه، فحدد إمامه بأنه عبد الله بن الزبير، ثم شد ابن حجر النفس في تحقيق مذهب ابن الزبير، فرأى أن ابن الزبير يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فابن عمر قال له قال متى أرمي؟ قال ارمي إذا رمى إمام. السائل طالب علم والمفتي أسير المستفتي، ابن عمر أراح نفسه وأجاب بجواب عام دقيق، الناس كانوا يأتون وكل معهم أمير، فمتى رمى الأمير ارمي، لكن السائل أراد أن يحققه فضيق عليه الألفاظ فقال متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن السؤال أصبح أضيق من السؤال الأول، قال متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين إذا زالت الشمس رمى. ومعنى يتحين أنه كان في فراغ قبلها، فكان بإمكانه أن يرمي ما قبل الزوال، ولكنه كان يراقب ويتحين ويدقق متى زالت الشمس رمى متى تحقق عنده صلى الله عليه وسلم زوال الشمس رمى. ولذا قال جماهير أهل العلم، وهذا هو القول المرضي، أن الأصل في الرمي في اليوم الثاني والثالث أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، أنه لا يجوز إلا بعد الزوال. طب المضطر له حكم، أما غير المضطر لا يجوز أن يرمي قبل زوال الشمس. طب آخر وقت الرمي الأحسن أن يكون قبل الغروب، لأن الليل مبيت والنهار رمي، ومنهم من قال إلى منتصف الليل. وإذا ضاق به الأمر، يعني إنسان مشى فضاع أو مشى فتعب أو مشى وكان في مكان بعيد فلم يصل الرمي إلا فلم يصل الجمار إلا بعد منتصف الليل، فإن رمى فلا حرج. فالشرع حدد أول الوقت ولم يحدد آخره، ولم يحدد آخره، لكن بلا شك الأفضل يكون قبل غروب الشمس، لأنه أيامنا نهار رمي وليل مبيت، فاللي بيرمي قبل الفجر بقليل ما حقق حقق المبيت، لكن يعني ما بات حكما ما بات حقيقة، بات حكما وما بات حقيقة، والله تعالى. أخ يقول أحد الإخوان يأتي بعمرة في بداية شهر القادة، ومن ثم يعود إلى الأردن ويبقى هنا إلى الخامس من ذي الحجة، ثم يعود إلى مكة ويدخلها متحللا، وفي يوم التروية يحرم من مكة للحج، ما رأيكم دام فضله؟ قال بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، هذا مذهب شيخنا الألباني، وهذا اختيار قبل شيخنا الألباني اختيار الإمام الحسن البصري، هذا اختيار الحسن البصري. الجماهير يمنعون، الجماهير يقولون الإنسان إن رجع إلى دياره انقطع تمتعه، فإن عاد إلى مكة فلا بد له من عمرة جديدة، وأما إن سافر إلى غير دياره وإلى غير بلدته فتمتعه لا يلغى. يعني إنسان في ذي القعدة أخذ العمرة ما رجع لدياره وإنما رجع للمدينة، راح للرياض، ذهب لجدة وبقي مسافرا، وما رجع لأهله وليس من أهل جدة وليس من الرياض ومن الأردن، قالوا العمرة التي فعلها يتمتع بها، ومتى عاد إلى دياره فإن العمرة التي فعلها لا يجوز له أن يتمتع بها، وإن رجع إلى مكة فلا بد أن يعتمر مرة أخرى. دليل شيخنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، استعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. العرب في جاهليتها، العرب في جاهليتها تستعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج وهو حل وليس بمحرم، يعني بعد العمرة في وقت حلال قبل الثامن من ذي الحجة وبعد العمرة، هذا وقت يجوز للرجل أن يأتي أهله. حتى لما ندرس أخواتنا النساء تأتينا أسئلة، يعني اطلبوا من الرجال ألا يطلبوا الجماع، نقول هذا ليس لكدة، يجوز للرجل أن يطلب أهله، وهذا ليس بممنوع شرعا، وأخواتنا النساء يتحرجن من هذا، يعتبرن هذا من المحظورات، وهو ليس من محظورات الحج، وليس هو بمكروه، والمرأة آثمة إن تمنعت وأرادها زوجها، هي آثمة بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا، فقالوا له مستغربين، قالوا يا رسول الله أي الحل، أي الحل، أن تأمرنا بالحل، أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. طبعا السؤال يعني ملابسات ومناسبات السؤال عن الجماع بدلالة قول جابر بن عبد الله في الحديث نفسه في صحيح مسلم قال: فمشينا إلى منى يعني يوم الثامن وأذكارنا تقطر منيا كنا حديثي عهد بالنزاع. يعني السؤال يدور حول الحل النساء. شيخنا الألباني رحمه الله قال النبي قال الحل كله، فهذا يشمل كل شيء. النبي قال الحل كله، والرجوع لبيت الله من مفردات الحل كله، فحصر الحل كله في شيء دون شيء تخصيص بلا مخصص، تخصيص بلا مخصص، فالحل كله يشمل كل شيء. هذه رخصة لا سيما لمن لا يستطيع أن يدخل مكة إلا وهو لابس الثياب ولا يستطيع أن يدخل ملابس الإحرام، فهذه رخصة ولله الحمد. والفقه كما قال السلف، كما قال بعض السلف: الفقه رخصة من فقه، الفقه رخصة من فقه. هل تقصير جوارب الشعر يعتبر من التحلل المشروع؟ المرأة يا إخواني في الحج والعمرة تأخذ من ضفائرها، ويكفيها الأخذ من ضفائرها بمقدار أمولة، وأما الرجل لابد إما أن يحلق رأسه وهو الأفضل، رحم الله المخلقين ثلاثة، ثم قال رحم الله المقصرين. والتقصير لابد أن يكون من جميع جوانب الشعر، أما أن تأخذ منها هنا شيء ومنها هنا شيء فأنت لم تتحلل، ويحرم عليك أن تلبس المخيط، وهذا عام في الحج والعمرة. كثير من إخواننا المعتمرين على المروة الشوط السابع بيشمعوا قص، بيعمل هنا شوي هنا شوي وبلبس ملابس الإحرام، هذا ما تحلل. هذا لو كان جاء الأردن يجب عليه يرجع يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويرد يخلق رأسه مرة أخرى. إذا بعد العام بسبب الجهل فهو معذور بجانب، أما التحلل في حق الرجل لابد أن يأخذ من جميع، يعني التعبير الدارج اليوم بعباراتنا العرفية، لابد يحلق تصليح، لابد يحلق تصليح. شو يعني التصليح؟ يعني يصلح جميع، يصلح جميع شعرات، أما يأخذ من شعرة ومن شعرة هذا ليس تحلل، هذا ليس تحلل. طب هل يجوز للمحرم أن يقصر لغير المحرم؟ يجوز. يعني أنا الآن محرم هلا وأخوي خلص وأنا قارن هو متمتع مثلا، أو لسبب أو لآخر جاز له أن يتحلل أو لا يجوز أن يتحلل، هل لي أن أقصر له؟ هل لي أن أحلق له؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، ولا يوجد دليل يمنع. وصلح الحديبية، أحاديث صلح الحديبية تدل على الجواز. أخ يسأل يقول: خذوا عني مناسككم، هل معنى هذا إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجب إلا ما جاء النص باستحبابه وركنيته، بناء على القاعدة أن النبي فعل ما جاء في النص المذكور خذوا عني مناسككم؟ سؤال جيد. النبي صلى الله عليه وسلم حج وفعل أفعالا وقال أقوالا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، في رواية في مسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. هل كل أفعال الحج واجبة؟ طيب إذا جاء دليل أنه ركن، قلنا بالركنية للدليل كالحج عرفة، كطواف الإفاضة، فطواف الإفاضة كما في الصحيح يحبس، يحبس المرأة الحائض، وأما طواف الوداع لا يحبس، يعني امرأة حاضت وطافت طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع ماذا عليها؟ باتفاق العلماء ليس عليها طواف وداع، طواف الوداع قولا واحدا يسقط على الحاضر المستثنى. امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فإنه يحبس، يحبس، وكونه يحبس دل هذا على أن طواف الإفاضة من أركان الحج، طواف الإفاضة ليس كطواف الوداع، طواف الإفاضة من أركان الحج. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا وما جاءنا دليل، ما جاءتنا قرينة أنه مستحب، ولا جاءنا قرينة أنه ركن. فهذا فعله المجرد صلى الله عليه وسلم هل هو كالأصل؟ ما هو الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم؟ سنية، أم أنه واجب لأن النبي قال لتأخذوا عن مناسككم؟ شيخنا كان يقول الثاني، والأمر يتضح بالمثال. يعني ما هو حكم المبيت يوم الثامن في ميناء؟ يوم الثامن في ميناء النبي فعله صلى الله عليه وسلم، الصحابة فعلوه، لم يأتي قرينة تدل على الوجوب غير الفعل المجرد، ولم تأتي قرينة تصرفه إلى السنية. فما هو حكم المبيت في يوم الثامن على حسب فهم الحديث؟ طيب، لتأخذوا عني مناسككم، هل اللام لام الأمر أم اللام لام تعليل؟ إذا كانت لام تعليل الأمر مختلف الحكم. الطيبي في شرح المشكال كان يقول فعلت تقدير الحديث وفهم الحديث، فعلت أفعالي هذا لتأخذوا عني مناسككم، فاللام لام تعليل وليست لام أمر، فسقط الوجوب أصلا وبقي الفعل المجرد فعل سنة وليس فعل واجب. ومنهم من قال، وهذا الذي ارتضاه المبرقفوري في مراعاة المفاتيح، قال خذوا عني مناسككم أي تعلموها مني واحفظوها. قال وهذا لا يدل على وجوب كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، وإنما يدل على وجوب أخذها وتعلمها. فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فاستدلاله في محل نظر، إذ وجوب تعلم الشيء لا يدل على وجوب ذلك الشيء، إذ جميع المندوبات وجميع السنن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية، وهي غير واجبة عملا. قال فافهم خذوا عني مناسككم أي خذوها حفظا وتعلما ولو على وجه الكفاية. وكلام جماهير أهل العلم يعني هذه وجهتهم في فهم الحديث، والله تعالى أعلم. هل يجوز أخذ القرض الحسن والذهاب للحج بهذا المال؟ طيب، أيهما مقدم، حق الله أم حق العبد؟ رجل معه مال وعليه دين، رجل معه مال وعليه دين، إن ذهب للحج وحل موعد الدين، الدين قسمان، دين حال ودين ليس بحال. الحال دين الوقت، حل الدين ولا يستطيع أن يحج وأن يؤدي الدين معه، ماذا يقدم؟ الدين، حق العبد، ولا يحل له أن يحج حتى يستأذن صاحب الدين. طيب، إذا كان الدين غير حال ويستطيع إن حل موعد الدين أن يسد، لا يلزمه أن يستأذن. وهذا شأن إخوان التجار، كل إخوان التجار لهم عليهم ويحجون، والديون بينهم في المصالح قائمة والديون قائمة. طيب، رجل عليه دين ويسر الله له الحج والكلفة من غيره، الكلفة من غيره، واحد قال له أنا أريد أحج تفضل معي حج حساب، أو خذ هذا المبلغ هدية مني لك، بل لو أن الأخ أعطاني زكاة ماله لجاز، يعني يا من عندك مال في هذه العشر ورأيت رجلا فقيرا يستطيع أن يحصل تأشيرة الحج ويمنعه من الحج المال، أدي زكاة مالك له، فهذه قربة وهذا مصرف من مصارف الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله، وهذا الذي هذا دليل على جواز أن يكون الحج مصرف من مصارف الزكاة. طيب، هذا العليه دين إذا رجل تبرع أن يحججه أو أعطاه مالا، هل يلزم أن يستأذن صاحب المال صاحب الدين؟ لا يلزم. طب الآن نأتي للسؤال الذي جاءنا في الورقة. رجل إنسان ما يستطيع يحج إلا دين، فذهب للرجل الغني قال والله يا أبو فلان أريد منك قرض حسن أذهب أحج ومتى يسر الله لي سددتك إياه، فهل يجوز للرجل أن يقترض ليحج؟ أجمع أهل العلم على عدم الوجوب، ما أحد من أهل العلم قال يجب على الفقير أن يستدين حتى يحج، هذا أمر مجمع عليه، واختلفوا في الجواز، والراجح الجواز إذا أذن المقرض، إذا المقرض أذن ويعلم أنك فقير وتريد أن تحج وأذن لك فلك ذلك. ومن أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة وهو جواب سلفي قال به بعض التابعين، وهو بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، لما سئل هل يجوز للرجل أن يقترض ليحج فقال نعم، فالحج أقضى للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فالعليدي لو بقي تابع بين الحج والعمرة فينفي الفقر نفيا، فإذا انتفى الفقر حصل سداد الدين. فإذا اقترضت لتحج وأن صاحب يقين فحينئذ هذا أقضى للدين، فمن سبب قضاء دين الرجل المعسر أن يحج وأن يعتمر وأن يقارب بينهما، فإن أذن المقرض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. في أسئلة خرجت من غير الحج؟ من غابت عليه الشمس يوم العاشر، بسم الله تفضل إخواني، موضوع الزكاة دفع زكاة المال الذي لا يستطيع أن يحج المراد به حجة الإسلام وليس المراد حجة تطوع، لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لغير مقتدر على الحج حجة نافلة. رجل فقير حج حجة الإسلام يريد مال زكاة حتى يحج تطوع، لا يجوز لك ذلك. الحج من سبيل الله المراد بالحج من سبيل الله حج فريضة، وبعض أهل العلم ألحق به حج النذر، أما غير ذلك وهو حج التطوع فهذا لا يجوز أن تدفع زكاة المال من أجله. أخ يقول من غابت عليه الشمس يوم العاشر ولم يطف بالبيت ماذا عليه؟ وهل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ يوم العاشر من أعماله كما تعلمون طواف الإفاضة، فبعض الناس يؤخر طواف الإفاضة، فإما أن يطوف بعد العشاء في الليل أو يبقى في منى ويقول أذهب لما أغادر منى فأنوي طواف الإفاضة طواف الوداع وأرجع لبلدي. طبعا طواف الإفاضة ركن أركان الحج، ولو أن الرجل أخر طواف الإفاضة ثم مات في منى فما تم حجه، والواجب أن يحج عنه. وأما من طاف طواف الإفاضة في العاشر وبقيت عليه أيام منى فمات فحجه صحيح، فحجه صحيح ولا يحج عنه. فطواف الإفاضة من أركان الحج. واختلف أهل العلم من غربت عليه الشمس ولم يطف طواف الإفاضة هل يبقى بملابسه أم الواجب عليه أن يخلعها وأن يعود محرما حتى يطوف؟ فهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وكان عبد الله بن الزبير وهذا اختيار الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن سنن أبي داود، واختيار شيخنا أيضا الألباني رحمه الله أن الواجب على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة قبل غروب شمس العاشر، فإن غربت شمس العاشر شمس يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا من باب أولى إذا الرجل نوى أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، فالواجب عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام. والدليل على ذلك حديث صحيح وهو صريح، وأخرجه الإمام أبو داود في سننه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت، يعني إذا أمسيتم لغروة الشمس اليوم العاشر ولم تطوفوا بالبيت لطواف الإفاضة، إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به، عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. فالإمام ابن القيم وقبله الله بن الزبير وبعده شيخنا الألباني رحمه الله الجميع كانوا يروا أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، أو إذا أخره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني، فلا بد أن يرجع في إلى ملابس الإحرام، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويعود إلى ملابسه بعد طوافه، يعود إلى ملابسه بعد طوافه. ومن نوى في طواف الإفاضة، من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فطاف طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فلا حج له. فالذي يؤخر لابد أن ينوي أن يكون الطواف طواف إفاضة، لابد أن ينوي أن يكون الطواف طواف إفاضة. فإذا لم يخطر في باله أنه طواف إفاضة البتة، وإنما هو يطوف كسائر الناس ويطوف طواف وداع ولم ينوي طواف الإفاضة، فهذا لا حج له، لأن ركنا قد فاته. فمن جوز، والجواز له وجه، لأن المراد بطواف الوداع تعظيم البيت كالمراد بركعتي تحية المسجد تعظيم البيت، فمن دخل المسجد والإمام يصلي الفريضة تعظم البيت بالصلاة، ولو صلى أربع ركعات العشاء أو ثلاث ركعات المغرب فإنه لا يقوم ويصلي ركعتي تحية المسجد. فطواف الوداع معقول المعنى وهو ليس من أعمال الحج، ومن ترك طواف الوداع فلا شيء عليه من حيث الذبح أو غيره، لكنه آثم، لأنه ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. بل صح عن عطاء وغيره من التابعين أنهم كانوا إذا تركوا مكة إلى منى ودعوا، يعني اليوم الثاني لما يذهبون يتركوا مكة يذهبون بمنى يطوفون طواف الوداع ثم يذهبون. فطواف الوداع تعظيم البيت فأمره سهل، وترك طواف الوداع إثم، لكن ليس هو من مناسك الحج فلا ذبح فيه. ومن اضطر اضطرارا شديدا، بعض الناس تكون عنده موعد طائرة والزحمة تكون شديدة جدا على وجه ييأس منه أن يطوف طواف الوداع، فمن غادر أرجو ألا يكون عليه شيء، إذا كان قد اضطر فأرجو ألا يكون عليه شيء، وإلا فكما قلت يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لأنك تختم أعمالك بالطواف بالبيت وتعظم بيت الله جل في علاه بهذا الطواف الذي هو طواف إفاضة. لكن يجب عليك أن تنوي بهذا الطواف أن يكون طواف إفاضة ولا يكون طواف وداع، ولو أنك نويت النيتين فهذا أتم وأحسن، وهو مبني على التداخل الذي ذكرناه كثيرا في هذا الدرس. بذا أكون قد أجبت على بعض الأسئلة وأتم الإجابة إن شاء الله في درس الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأجل درسي هذا بسبب الحج، أسأل الله تقبل مني ومنكم سفري قريب، وسأعود لدرسي في أول خميس من شهر الله المحرم بعد الحج، بعد الحجة أول خميس من شهر الله المحرم أعود إلى درسي هذا إن شاء الله، يعني مدة شهر، يعني حوالي 4 دروس 4 أسابيع لن أدرس، سأعود في أول أسبوع من الشهر الأول من شهور السنة الهجرية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.